أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي على الخير والمحبة والولاية، نلتقي وإياكم في رحاب درس جديد من دروس شرح كتاب أصول الحديث لسماحة الشيخ الدكتور عبد الهادي الفضلي، أعلى الله مقامه الشريف. والكلام متواصل في التصحيحات العامة، وتحديدا نحن في المبحث الأول منها، وهو تصحيح روايات أصحاب الإجماع. بينا في الدرس السابق عبارات وردت عن العلماء في أن أصحاب الإجماع هم 18 شخص مقسمين على ثلاثة مجاميع، كل مجموعة تضم 6 منهم. وقد نص الكشي على أن الأصحاب علماء المذهب اتفقوا أو أجمعوا، بتعبيره هو أجمعوا على صحة ما يصح عن هؤلاء. وقد استقر رأي المصنف على القول الثاني، حيث قلنا أن هنالك ثلاثة أقوال. قول يقول أنها تدل على توثيق أصحاب الإجماع فقط، يعني وثاقتهم هم، وقول يقول أنها تدل على توثيق أصحاب الإجماع فصاعدا يعني منهم إلى المعصوم، وقول يقول تدل على توثيق جميع أفراد السند. زين، فالقول الوسط، القول الثاني، هو وسط بين القولين، اعتمده المصنف، ويظهر أنه معتمد المتأخرين أو المعاصرين، خلي نقول هالشكل. الآن بعد ما استنتج هذا المعنى من نصوص الكشي، راح يناقش طبعا شنو على شنو الدل، الدل على الرأي الثاني العبارة، لكن راح يناقش في نوعية الإجماع المدعى. حينما قال الكشي أجمع أصحابنا، تتذكرون عبارات الكشي الثلاثة هالشكل. العبارة الأولى قال أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء. العبارة الثانية أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء. العبارة الثالثة أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء. زين، شنو هذا الإجماع المدعى؟ هذا الإجماع اللي يدعي الآن الكشي، هل المراد به الإجماع المقصود الذي يكون كاشفا عن دخول المعصوم في المجمعين، أم أنه اتفقت، يريد هالشكل، يريد أنه عبارة آراءهم اتفقت هالشكل، ولا ما عندهم نية يجمعون على شيء، ما عندهم نية. يعني أنت تستقرأ من خلال الاستقراء تلقى اتفاق على الثاني مثلا، بس هما ما قاصدين الإجماع حتى يكشف عن رأي المعصوم. خلي نشوف قولين في المسألة، نشوف شنو المراد بهن. قال نوعية الإجماع، واختلفوا رأيين عندنا تراها، واختلفوا بل في نوعية الإجماع الذي نقله وذكره الشيخ الكشي في نصوصه المتقدمة الذكر على قولين. الأول هذا أنه الإجماع الشرعي المصطلح عليه في أصول الفقه، وهو الكاشف عن رأي المعصوم، يعني الإجماع اللي نناقشه في أصول الفقه واللي نعتبره حجة ومصدر من مصادر التشريع. قال ذهب إلى هذا الحر العاملي، قال في الوسائل الجزء 20 صفحة 80 إلى 81، فعلم من هذه الأحاديث، علم بالبناء للمجهول، فعلم من هذه الأحاديث الشريفة يعني نصوص الكشف المتقدمة دخول المعصوم بل المعصومين عليهم السلام في هذا الإجماع الشريف المنقول بخبر هذا الثقة الجليل وغيره، يعني المنقول بخبر الكشي وغيره من علماء الرجال. لا يزال الكلام للوسائل. قال وناهيك بهذا الإجماع الشريف الذي قد ثبت نقله وسنده قرينة قطعية، يعني يكفيك أن هذا الإجماع هو قرينة، قرينة قطعية على ثبوت كل حديث رواه واحد من المذكورين مرسلا أو مسندا عن ثقتين أو عن ضعيف أو مجهول. لماذا؟ قال لإطلاق النص والإجماع، كلام الكشي مطلق وكلام المجمعين مطلق، ما حددوا ما قالوا، هم قالوا تصحيح ما يصح عن هؤلاء، أما ما قيدوا مثلا فيما بينهم وبين المعصوم، لو كل السند، لو فقط صاحب الإجماع، فمطلقات. لذلك أبو الوسائل كأنما يرى أنه السند كله صحيح باعتباره من الأخباريين. بني الثاني، الرأي الثاني، هذا الرأي الأول، هذا القول الأول. القول الثاني أنه بمعنى الاجتماع، أجمعوا بمعنى اجتمعوا، اجتمعت كلمتهم من دون قصد للإجماع. بلي، بمعنى الاجتماع الذي يراد به التسالم والاتفاق على شيء. شوفوا هذا حتى شوية تتضح عندكم الفكرة. الآن أكو بالعرف يعني عند العقلاء بالسيرة، سيرة العقلاء، أكو ما يعرف بقاعدة الحيازة سبب للملكية. الحيازة شنو؟ أنا وياك مثلا نروح إلى شط العرب نصطاد السمك مثلا على سبيل الفرق، أو نطلع للصحراء نجمع حطب مثلا. أصاحب اليد، هذه قاعدة شوية يعني موارد الحديث فيها غير الموارد اللي أنا أريد أذكر، الله يبارك فيكم. صاحب اليد ذاك حتى لو يعني بل اليد أمارة الملكية مثلا، هو هذا غير، لا اليد الحيازة بالذات، هو هذا الناس اللي تذكرهم صاحب اليد واليد أمارة الملكية، هذا إله الموارد. اليد أمارة الملكية هذا منه روح للقاضي مثلا، أجلكم الله أنا سارق من عندك هذا الموبايل فهو الآن بيدي، زين أنت تقيم دعوة علي قدام القاضي تقول هذا موبايلي، يقول لك عندك شهود، تقول لا، القاضي شنو يقول؟ يقول اليد أمارة الملكية، احلف يا شيخ فاروق وأخذه. العرف هم شنو يقول؟ لو أنت أجيت بالشارع واستوقفتني وقلت أريد موبايلي، الناس هم شنو تقول؟ سيارتي أنا صاعدها وتجي تنزلني تقول لي هاي سيارتي أريدها، الناس شنو تقول؟ تقول يابا هذا هو سيارتها هو صاعد بيها، شنو منين جاي؟ يعتبرون اليد أمارة على الملكية، زين؟ أو صاحب اليد هذا يفيدنا بقضية رفع اليد، رفع اليد مثل الميت الآن، ما أرفع إيدي عنها لأن أنا صاحب اليد، حيوان عندي ومات، تقدر تجبرني على دفنه أو حرقه أو أخذه أو لا، أنا صاحب اليد. كلامنا في من حاز ملك، الله يبارك فيكم، من حاز ملك. الآن نطلع أنا وياك للصحراء نجمع حطب، أنا أجيب وأكوم مثلا وأرجع أجمع مرة ثانية وأكوم، تشوفون جميع العقلاء هاي الأكوام اللي كومتها راح يحترموها، ما يأخذون من عندها، مع أننا جايبها من الصحراء. ليش؟ يقولون هو اللي حاز عليها، ومن حاز فقد ملك، من حاز فقد ملك. زين، سؤال، هم العقلاء فيما بيناتهم اتفقوا أنه يأسسون هيك قاعدة؟ عم التفقي بيهم الغربي وبيهم الشرقي وبيهم المسلم وبيهم الكافر وبيهم اليهودي وبيهم النصراني، ما متفقين، ولكن أحسنتم اجت شنو احسن، هو اجت شنو؟ اجت عفوية، اتفاقهم اجى عفوي، مو مقصود الاتفاق. يعني انا ما اتصلت بأبو امريكا وقلت له يابا خلي نأسس القاعدة مثلا ان من حاز ملك، زين، او الحيازه سبب للملكيه. لا، هو جاري عندهم وجاري عندنا من دون ان نتفق، بل قد نكون اعداء. قضيه نفس الشكل هنا أنا يقول هذا بالراي الثاني. توافق زين، او خلينا نقول يعني اجتماع وليس اجماع، مثل ما عبر عنه المصنف، قال انه بمعنى الاجتماع الذي يراد به التسالم والاتفاق على الشيء. تسالمت سيرة العقلاء على ان من حاز ملك او اليد امارة الملكية، وهكذا. ذكره الميرزا النوري صاحب مستدرك الوسائل في المستدرك الجزء الثالث صفحة كذا بقوله إن إجماع العصابة. طبعا هاي كلمة العصابة بعضهم ما يستسيغها، العصابة العصبة يعني المجموعة، زين المجموعة بي. وكذلك الزمرة، زمرة واحد يقول واحشرني في زمرتهم، واحد يقول شيخنا ليش تعبرون هذا التعبير في زمرتهم، زمرة الجماعة يعني في مجموعتهم يعني. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة، شنو يعني مجرمين دول زمرة يعني؟ لا، يعني جماعات أفواج. قال إن إجماع العصابة على صحة أحاديث الجماعة إجماع على اقتران أحاديثهم بما يوجب الحكم بصحتها. زين، إجماع العصابة لا يعني اتفاقهم، بل اتفاق كلماتهم، اتفاق كلماتهم. قال ويؤيد القول الثاني وهو أن الإجماع هنا بمعنى الاجتماع في الرأي لا الإجماع على الرأي. للإجماع على الرأي الكاشف عن دخول المعصوم ضمن المجمعين ما ورد في رواية الميرزا النوري في المستدرك جزء الثالث من قوله اجتمعت في النص الأول مكان أجمعت. الميرزا النوري طبعا دني أكو أجزاء بالوسائل وبالمستدرك، مثلا بالوسائل أهم جزء بالوسائل يا جزء جزء العشرين بقواعد وبأسس وبأهم جزء عندنا بالوسائل الجزء العشرين، جدا يفيد في دراسة الحديث وقواعد الحديث. الميرزا النوري أيضا عنده بالمستدرك كلام حول هذا. في الجزء الثالث ذكر عبارات الكشي، من ذكر عبارات الكشي العبارة الأولى ما كان أجمعت وإنما اجتمعت، وهو طبعا من المحدثين الكبار. احنا عندنا الكتب الأربعة الأولى والكتب الأربعة الثانية، كتابه المستدرك عفوا مضافا إلى الوسائل وإلى الوافي للفيض الكاشاني، والرابع جامع أحاديث البحار، نعم بلي جامع أحاديث الشيعة، هذا كأنما استدراك على الوسائل، بلي يعني تعديل على الوسائل، بلي فهو من أيضا من أصحاب الكتب الحديثية، لكن من الطائفة الثانية للطائفة الأولى، بلي هذا أول. هسه نريد نجمع مؤيدات، لاحظوا هاي المؤيدات، المؤيد يعني ساعد على الاستدلال، لا أنه دليل، لا أنه دليل. فهو إيش قال؟ قال يؤيد القول الثاني، يعني إذا الميرزا النوري قال اجتمعت بمكان أجمعت، ممكن يكون ما قاصد الاجتماع وقاصد الإجماع، لو ما ممكن، ممكن يعني لو مستحيل، لا مو مستحيل، مو مستحيل، أحسنت، مدام ممكن إذن ما نقدر نعتبره دليل، لأنه إذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال. هذه فكرة واضحة عندكم بعد، فش راح نعبر عنه؟ نعبر عنه بأنه مؤيد. بس تقول لي دليل، أقول لك إذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال، فيحتمل أن التاء مثلا غلط مطبعي، يحتمل أن التاء مو قاصدها الرجل، زين مو قاصدها. قال يضاف إليه يعني كمؤيد آخر. هسه عندنا المؤيد الأول شنو؟ ما ورد في عبارة الميرزا النوري المؤيد الثاني، يضاف إليه أن الإجماع بمعناه الشرعي أو الاصطلاحي لم يبرز كدليل شرعي ومصدر من مصادر التشريع الإسلامي عند الإمامية إلا بعد الغيبة الصغرى، وبالتحديد في عهد الشيخ المفيد وتلامذته، والكشي متقدم عليهم. لأنه يعيش في فترة الغيبة الصغرى، متقدم عليهم هو والشيخ الكليني. فتعبير بالإجماع ما نقدر نحمله على هذا المعنى الشرعي اللي هو ظهر متأخر. يعني أضرب مثال تتضح الفكرة عندكم. مثلا لو تجي عندنا كلمة بالقرآن مثلا، إنا نستنسخ ما كنتم تعملون. الاستنساخ في عصر النبي صلى الله عليه وآله شلون كان؟ ناس نساخ، يعني بتعبيرنا شايفين ذول العرفتشية اللي يكتبون عرائض، عرائض احنا نسميها الخطاطين. هسه شايفين الخطاطين، خطاطين خو نعرفهم. أبل انت عندك فرد لافتة تريد تسوي فرد تهنئة بولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، تروح تاخذ الخطاط يقول لك اكتب لي هاي العبارة يخطها لك. قبل هالشكل نساخين، عندك كتاب تريد تستنسخه تاخذه للنساخ، يبقى كذا شهر عنده إلى أن يكمل الكيا، بعدين تجري مطابقة بين النسخة اللي انطيت هي وبين النسخة اللي استنسخها إليك. إذا شفت الكلام تام ما بينقص وتحريف وتأويل كذا تنطي أجرته. زين، ماكو يعدله، إذا بيشي يعدله. زين، الاستنساخ كان هذا عندنا، تمام. بعدين ورا فترة طلع عندنا هذا الاستنسل، إذا شايفي الاستنسل هاي فرد آلة. زين، الدور يعني هي ماكينة، يعني خلينا نقول ماكينة. شلون طبعت الصحف إذا شايفينها، والمجلة الصحف بالذات شايفين الماكينة شلون تمشي وكذا، كما كأنه مطحنة، كأنك في مطحنة لطحن الطعام. هم استنساخ. بعدين ظهر عندنا الاستنساخ هذا هسه اللي موجود عندنا، مثلا استنساخ الملون والعادي والشي. زين، هسه بعد بدا عندنا استنساخ اخر من نوع اخر التفت، اللي هو الاستنساخ البشري مثلا. وان كان سماحه السيد ستاني يرفض مصطلح الاستنساخ ويقول الاستنسال، بس بالنتيجه طلع عندنا وهو شنو؟ انه يعيد لك نفس الشخص بجميع مواصفاته ولكن في شخص اخر. في شخص اخر. فيتطور المصطلح، يتطور. في زمن الشيخ الكشي ما كان المصطلح بمعنى شنو؟ بمعنى الإجماع الكاشف عن دخول المعصوم، وإنما كان بمعنى الاجتماع. هسه حتى إذا ما كان بمعنى الاجتماع، المهم أن ننفي أنه بمعنى الإجماع الذي يكشف عن دخول المعصوم في المجمعين. إذا انتفى هذا روح شوف لأي معنى آخر، المهم أنه ليس معناه الإجماع الشرعي. احنا نريد ننفي أن معناه هو الإجماع الشرعي، بما أنه عندنا قولين، إذا رفعنا واحد ثبت الآخر، ثبت القول الآخر. قال يضاف إليه أن الإجماع بمعناه الشرعي أو الاصطلاحي لم يبرز كدليل شرعي ومصدر من مصادر التشريع الإسلامي عند الإمامية إلا بعد الغيبة الصغرى، وبالتحديد في عهد الشيخ المفيد وتلامذته. من تلامذته؟ الشيخ الطوسي والسيد المرتضى، طبعا المشهورين من عندهم. ها، فلم تثلث المصادر تاريخيا، تثلث شنو كان عندهم؟ المصادر القرآن والسنة. فلم تثلث المصادر تاريخيا، يعني لم يدخل الإجماع كمصدر ثالث إلا من قبل السيد المرتضى في الذريعة والشيخ الطوسي في العدة، اللي هم من تلامذة الشيخ المفيد. خب نقول له وهذا شنو معناه؟ يعني قال ها معدنا الشيخ الكشي متقدم عليهم. قال والشيخ الكشي ناقل الإجماع، هنا توفي سنة 340، ولازم هذا أن يكون الإجماع الذي نقله عن مشايخه مثل الصفار وغيره كان في الغيبة الصغرى التي انتهت سنة 329. 329، لا أنه بعد الغيبة الصغرى. وهذا يؤيد هذا المعنى اللي ذكره، يؤيد أنه لم يكن إجماعا شرعيا لوجود الإمام يعني ضمن المجمعين، وعدم الحاجة إلى الإجماع الشرعي ليكشف عن رأي الإمام. هسه ليش اعتبر مؤيد ما اعتبر دليل؟ نقول باعتبار أنه قد يكون سابقا الإجماع الشرعي معروف ولكن شنو غير مدون، دون على يد السيد المرتضى في الذريعة، دون على يد الشيخ الطوسي في العدة، لكن ليس معناه أنه غير معروف، فدعواك مردودة أيها المصنف. لو قال دليل، ها لو قال دليل نقول لا، أكو احتمالية أن الإجماع كان معروف. شلون عندنا السنة؟ السنة كانت معروفة لو ما كانت معروفة؟ معروفة، لكن ما تم التدوين إلا على يد الإمامين الباقرين، قاموا ينصحون شيعتهم وأصحابهم بالتدوين وظهرت الأصول الـ400 هالشكل. فمو معناها أن السنة ما كانت معروفة. هذا كله بالنسبة إلى الرأي الأول اللي هو شنو؟ الأخذ بما يصح عن هؤلاء. وطبعا ما قال بالله، بس اسمحوا لي، يعني ما قال هذا طبعا على القول بأنه شنو، بأنه نأخذ بتوثيقات الكشي هذه أو بعبارات الكشي ونتعامل مع أصحاب الإجماع معاملة خاصة تختلف عن المعاملات الأخرى مع بقية الرواة. أما أكو رأي في مقابل هذا الرأي وعليه بعض أعيان المذهب أصلا وأساطين المذهب مثل السيد الخوئي قدس سره الشريف، قال: وفي مقابل ما ذكرناه ذهب آخرون إلى عدم جواز الأخذ بما ذكر من تصحيح ما يصح عن أصحاب الإجماع. ماكو هيك شيء يعني أنه كل ما يصح عنهم إحنا لازم نأخذ به، يعني كل ما يثبت أنه يعني لو ثبت في هذه الرواية وجود زرارة فعلا ضمن السند خلاص إحنا كنا نأخذ بالرواية. سيد الخوي يقول ماكو هيك شيء. منهم أستاذنا السيد الخوئي قدس سره في مقدمة كتابه معجم رجال الحديث، طبعا الأجزاء الأولى خصوصا الجزء الأول من معجم رجال الحديث غاية الغاية في الأهمية، وفي هدي ما انتهينا إليه من أن الإجماع. هذا أسبلي، هاي العبارة علما للسيد الخوئي، ما عاد خلي أشوف. قال: ومن هدي ما انتهينا إليه من أن الإجماع الذي نقله الشيخ الكشي لا يعني الإجماع الشرعي، وإنما هو بمعنى الاجتماع على الرأي الناشئ من وجود قرائن كانت تساعد على ذلك، يعني على ذلك الرأي. هذا أولا. ثانيا، ولأنه منذ ابتداء الغيبة الكبرى حيث أخذت القرائن بالاكتفاء بالاختفاء لا يمكننا الأخذ بما أخذ به القدماء، وذلك لاطلاعهم على ما يصلح دليلا عندهم وعدم اطلاع المتأخرين عنهم على ذلك، المتأخرين عنهم بالزمان يعني على ذلك الذي يصلح دليلا. إذن عند سماحة السيد الخوئي يقول هم مطلعين لذلك أجمعوا، أما احنا مو مطلعين، يعني شنو العلة أنه نقبل بكل ما ورد عن هؤلاء؟ مثلا قال الشيخ الكشي كذلك أجمعت العصابة، العصابة عندما أجمعت أو اجتمعت كان لديها دليل. خب إحنا شنو دليلنا الآن؟ منين دليل الآن؟ إذا هذا الاختفت وسا واحد يقول شيخنا غير إجماع، مو قلنا إحنا ما دام مو إجماع شرعي إذن هو لا يكشف عن دخول المعصوم، فش راح ترجع المسألة اجتهادية. لاحظ، لو كان كاشفا عن دخول المعصوم أذعن له السيد الخوئي،
أما مثلاً ألقى 10 فقهاء يفتون نفس الفتوى، أقول ما دام أفتى هؤلاء خلاص أنا لازم أفتي هالشكل، يقول هذا اجتهادهم يا أبا، اجتهادهم يا هم مالتك بهم أنت، أنت عليك أن تنظر في المسألة، تجتهد في المسألة. سيد الخوي يقول هالشكل، يقول الآن رأي المتقدمين هالشكل، ما دام ما يكشف عن رأي المعصوم فهو كاشف عن أنهم اجتهدوا واعتمدوا على قرائن، هذه القرائن ما وصلتنا. شلون أقول بما يقولون؟ يا كيف؟ بالإجماع الكاشف عندي حجة، وهي أن الحجة في المنكشف لا في الإجماع. المنكشف هو قول المعصوم، دخول المعصوم في المجمعين. بما أن المعصوم واحد من المجمعين فخلص أنا أعتمد على دخول المعصوم وأفتي. بس هنا أنا منين لدخول المعصوم حتى أعول عليه؟ وضحت الفكرة إن شاء الله شنو اللي يريد يقول السيد الخوئي؟ أعيد إخواني مواضح؟ جيد إن شاء الله، إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال ولأنه منذ ابتداء الغيبة الكبرى حيث أخذت القرائن بالاختفاء لا يمكننا الأخذ بما أخذ به القدماء. ليش ما تقدر سيدنا؟ قال ما عندي أنا إجماع كاشف. وذلك لاطلاعهم على ما يصلح دليلا عندهم وعدم اطلاع المتأخرين عنهم على ذلك الدليل. هذا اللي يريد يقول. فالمسألة في حدود ما رأينا مسألة اجتهادية، لأنه إجماع شرعي يكشف عن دخول المعصوم حتى نذعن له. لا 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 لا، ذاك وين؟ ذاك بالرجال. لا مو هذا، بلي بلي. فالمسألة في حدود ما رأينا مسألة اجتهادية، ولا بد فيها من الاطلاع على الدليل ومعرفة مدى صلاحيته للاستدلال به والدلالة على المدعى. يقول أولا ثلاث أشياء مطلوبة من عندنا حتى نقول بما قاله المتقدمون. أولا جيبونا الدليل اللي وقفوا عليه، لا بد عندهم دليل، جيبونا الدليل. هذا واحد. بعد ما تجيبون الدليل نشوف مدى صلاحيته للاستدلال، اصلا هذا الدليل اللي دا يستدلون به حجه لو مو حجه. جيد. ثم اذا ظهر انه دليل صحيح وحجه نجي نشوف هل يدل على المدعى ام لا يدل على المدعى. يعني مو كل روايه صحيحه تقدر تثبت لي حكم معين، تثبت حكم اللي يدل عليه يعني، فمو اقدر اثبت بها اي حكما أريد. فيقول قد يكون يعني في مرحلة متأخرة. يعني الآن شنو نريد؟ نريد أولا نجيب الدليل، هذا أولا. ثانيا نجي نشوف هذا الدليل أصلا هو صالح كدليل أم غير صالح. رحت جبت لنا دليل، من وصل لنا طلع رواية عامية، نقول هذا ما يصلح للاستدلال، هاي الرواية عامية، أو طلعت رواية ضعيفة، أو طلعت رواية موضوعة، حينئذ يصلح للاستدلال؟ لا يصلح. زين. فإذا ثانيا أن يكون صالحا للاستدلال. ثالثا بعد ما نشوف أن صالح للاستدلال نجي نقول يا أبا شنو مدعاكم؟ قالوا مدعانا أن كل ما يجي عن دولة 18 عفوا نأخذ به. نقول دقيق خلينا نشوف هذا الدليل الصالح للاستدلال هل يدل على ذلك أم لا يدل. هو دليل، دليل على رأسي، رواية صحيحة ومعتبرة وما عندنا. بس من يقول يعني مثلا اجتني رواية في الربا، من يقول تدل على الحرمة؟ قد تدل على الكراهة، ما يخالف صحيحة وعلى عينه وعلى رأس، بس من يقول تدل على الحرمة؟ غير أدرسها أشوف تدل على الحرمة أم على الكراهة. فيقول هم لابد نستنطق الدليل على ماذا يدل. إذا ثلاث مراحل ذن نمر بيهن، فتجيبوا لنا الدليل أول مرة وثبتوا لنا أنه شنو صالح للاستدلال. بني بل أحسنت، أين الدليل؟ ثم أين حجية الدليل؟ ثم أين الاستنباط؟ أحسنت، هو هذا، هو هذا. هذا فيما يرتبط بالمبحث الأول وهو تصحيح روايات أصحاب الإجماع. نأتي إلى تصحيح مراسيل الثلاثة
اللي هم محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي. خلينا نشوف ذا من ال... قال تصحيح مراسيل الثلاثة، والثلاثة هم محمد بن أبي عمير الأزدي البغدادي المتوفى 217 هجرية، وصفه النجاشي بأنه جليل القدر عظيم المنزلة فينا وعند مخالفينا. أنا سبق وأن قلت لكم أنه حتى المخالفين شنو يقولون بوثاقة علماء الشيعة، بزهد علماء الشيعة، باستقامة علماء الشيعة، هم يقولون ذلك. هسه هذا صار بعد المذهب الوهابي يجرئ الناس على العلماء وشي وكذا، ومع ذلك أنتم ترون المرجعية كيف تفرض احترامها حتى على المذاهب الأخرى، بل من مشايخهم من خرج وامتدح المرجعية عموما. فكان هذا مشهور عن علماء المذهب، وهذه نعمة نحمد الله ونشكره عليها، أنه يكون مذهبك ومسلكك واتجاهك واضح إلى درجة أن أعدائك، والفضل ما شهدت به لعن، أعدائك يقرون لك بذلك، وهذا هم نعمة من الله سبحانه وتعالى. بعد يجي واحد يقول العلماء يضحكون على الناس، العلماء يأخذون منهم خمس ما أعرف إيش، يسوون متعة وما أعرف شنو الحكي هذا، مع احترامي لكم هذا كله حكي مع الناس، يعني أقل ما يقال فيهم بلي بلي. قال وقال القمي كان أوثق الناس عند الخاصة والعامة، لاحظ أوثق الناس عند الخاصة والعامة، وأنسكهم نسكن وأورعهم وأعبدهم وأدرك أبا الحسن موسى والإمامين بعده عليهم السلام، يعني الكاظم والرضا والجواد عليهم السلام، وكان من أصحاب الإجماع جليل القدر عظيم الشأن، وأصحابنا يسكنون إلى مراسيله لأنه لا يرسل إلا عن ثقة، لا يرسل إلا عن ثقة. هذا بالنسبة إلى محمد ابن أبي عمير، وتوثيق بعد يمكن ما يحتاج واحد يتكلم به. ثانيا صفوان ابن يحيى البجلي الكوفي المتوفى سنة 210، إذا تشوفون دول زمانهم متقارب ثلاثتهم، لاحظوا يعني هم معاصرين بعضهم البعض، وكلهم معاصرين للإمام الرضا عليه السلام كلهم، لأن هاي الفترة هي الفترة اللي كان بها الإمام الرضا في بلي في مشهد، يعني في إيران في خراسان. قال صفوان ابن يحيى البجلي الكوفي، نعم، متوفى سنة 210 هجرية. قال النجاشي ثقة ثقة عين، روى أبوه عن أبي عبد الله عليه السلام، وروى هو عن الرضا عليه السلام، وكانت له المن لصفوان عنده، يعني عند الإمام الرضا، منزلة شريفة. الإمام يقيم له وزن، يقيم له احترام، وسيأتي أيضا طبعا هم البيزنطي هم هالشكل، بحيث قلت لكم الإمام يقول جيبوا له فراشي ويغطي بإيده، جيبوا له فراشي وغطاي ويبات عند الإمام، تأخر عليه الوقت ما يقدر، قال الإمام لا ترجع لك، بات الليلة يمي، ويقوم الإمام بنفسه بإيده الزكية يغطيه. شنو هالاحترام هذا لعالم من هو يتشرف بخدمة الإمام سلام الله عليه. زين، وقال الشيخ الطوسي أوثق أهل زمانه عند أهل الحديث. طبعا من يقول الشيخ الطوسي هالشكل، لا ننسى، خلي ناخذ بنظر الاعتبار أن المدرستين كانوا يدرسون سوا، من يقول أهل الحديث يعني شيعة وسنة سوا، ماكو فرق، بعدين بدأ الفصل والفرز والبالي. أوثق أهل زمانه عند أهل الحديث وأعبدهم وتقدم أن الكشي انتهت طبعا عبارة الشيخ الطوسي بلي. وتقدم أن الكشي عده من في أصحاب الإجماع. الثالث أحمد ابن محمد ابن أبي نصر البيزنطي الكوفي، متوفى سنة 221. ثلاثتهم عراقيين لكن عايشين ويا الأئمة. وين ما يروح الإمام يصير بسامرة يروحون لسامرة، يصير ببغداد يصيرون ببغداد، يروح الخراسان يصيرون بخراسان. شوفوا ناس شلون تاركة. شوفوا هذا هو الجهاد في سبيل إعلاء راية الإسلام، مو مع احترام السامع، أنا أتحدث عن نفسي، مو أني أنا أروح مدللين ندل. إحنا ترى اليوم مدللين طلبة العلم، غير واحد يحكيها لله عز وجل، مثل الماي بالصينية، فلوس فلوس، أكل أكل، شرب شرب، كتب كتب، شنو اللي تريده إحنا بخدمتك، بس تعال ادرس، كل شيء نوفر لك، بس تعال ادرس، هم تنفع نفسك هم تنفع الناس. زين يا ابا اقعد ببيتك، احنا نجيك لبيتك ندرسك، بعد شو تريد؟ نشوفه. اسالكم بالله، هذا العدد مال عدد يعني مال شيعة، يعني هل قد يطبون يدرسون؟ انا اسالكم، يعني معقوله حلقه دراسيه 20 ما بيها؟ طبعا اختي اخت علياء اخواني الاعزاء، يعني تدرون ليش؟ لانه هذه نعمه، وبالشكر نحن نقول وبالشكر تدوم النعم. القرآن يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. النعمة تريد احترام، احتواء، احتضان. زين يعني اليوم انتم عندكم خبز، الخبز نعمة، ممكن نسحق بالرجلين يعني نقبل احنا لأنفسنا هالشكيل؟ ما نقبل. هذا العلم اعظم نعمة من الخبز، احنا ذابي اصلا بالرجلين ولا لنا علاقه به، مو يم اصلا، مو يم. يكفيكم ان بعض الناس يسوي من الكتب، احنا بالعراق نسميها كلات، ما اعرف شو يسوي، ويخلي بيها حب ويبيع مثلا كرزات، يعني كتب كتب ايام الانتفاضه الشعبانيه، بلي ايام الانتفاضه الشعبانيه، مو النظام بدأ يبعثر كتب الحوزة وشي وكذا، ناس أخذتها تبيع فيها حلاوة دهين، وناس أخذتها. هذا العلم عندنا، لذلك هاي النعمة ما راح تبقى. زين ما راح تبقى، تروح تنتقل لغير مكان، يجي يوم ينتقل العلم من النجف إلى قم، ونظل إحنا يتامى. زين ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. نسأل الله العافية. قال الشيخ الطوسي ثقة لقي الرضا عليه السلام وكان عظيم المنزلة عنده، عند الإمام الرضا عليه السلام، ومر أن الشيخ الكشي عده في أصحاب الإجماع. هذا تراجم ترى قليلة لهم، أكو بعد تراجم لكن هو اقتصر على بس موارد نعرف من عندها قيمة هذا الشخص. قال ويراد بالتصحيح هنا أن هؤلاء الثلاثة إذا أرسلوا حديثا إلى الإمام، يعني بينهم وبين الإمام ثلاث وسائط، أربع وسائط عبروهن رأسا، قال يعني هو منه، هو البيزنطي مثلا معاصر للرضا، اذا قال قال الصادق عليه السلام، احنا هاي مرسلة بعد مو معاصر للصادق، نقبل ارساله. شقد الوسائط بينه وبين الامام؟ لو الف. احنا نعتبر روايته من عنده الى الامام صحيحة. نعم اللي دونه هو ذول لازم نخضعهم للدراسة والمعايير. قال إذا أرسلوا حديثا إلى الإمام يؤخذ به ويعتد، يعني يعد حديثا معتبرا، ولا يخضع لمعايير تقييم الحديث المرسل. بعد ما يدخل يعني في صنف الحديث المرسل، لا لا. وأول من ذكر هذا هو الشيخ الطوسي. إذن القضية هذه قديمة، يعني القدماء أيضا يعتمدون على ذلك ويقولون بأن رواياتهم صحيحة. في العدة جزء الأول صفحة كذا، في معرض كلامه عن ترجيح، عفوا عن ترجيح أحد الراوين على الآخر أو الراويين، اثنين بلي مثنى، عن ترجيح أحد الراويين على الآخر قال: وإذا كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا نظر في حال المرسل، الشخص المرسل مو الحديث، ها، فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجح لخبر غيره على خبره. يعني تجيني رواية صحيحة ورواية مرسلة، يقول بالله دقيقة، شوف لهذا اللي يرسل الرواية منه، إذا واحد من ذول الثلاثة بعد ماكو فرق بين رواية المرسلة وبين هاي الصحيحة حتى ترجح الصحيحة عليها، لأن مرسلته شنو بمنزلة الصحيحة، فهما لهما نفس المنزلة، بعد شلون ترجح الصحيحة عليها؟ قال: فلا ترجيح لخبر غيره، غير المرسل يعني، على خبره، على خبر المرسل، المرسل يعني الشخص المرسل، لا ترجيح لخبر غير الشخص المرسل على خبر الشخص المرسل. ولأجل ذلك ساوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي ناصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا ممن يوثق به. هاي من جهة بين هذول سوت بين منه وبين ما أسنده غيره، يعني مرسلاتهم تساوي صحاح الآخرين، ولذلك عملوا بمرسلهم إذا انفرد عن رواية غيرهم. إذا أجتنا رواية مرسلة إلهم ما حد راوي مثلها أبد، نعمل بها لو ما نعمل، يقول نعمل بها مع أنها مرسلة لكن هي عندنا بمستوى الصحيحة. ويستفاد من هذا النص، هذا بعد يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.